الجامعة الافتراضية السورية، مقرر المنظمات الدولية الاقتصادية، تأليف الدكتور ياسر الحويش. التسجيل الثامن. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية التاسعة بعنوان المؤسسات المرتبطة بالبنك الدولي من الصفحة 119 وحتى الصفحة 132. تقدمت مبادرة ضوء بصوت رشا علي صالح. هناك مجموعة من المؤسسات المرتبطة بالبنك الدولي التي تشكل معه مجموعة البنك العالمي، ويطلع بعضها بمهمة تمويلية بينما يطلع بعضها الآخر بمهام أخرى. مؤسسة التمويل الدولية. أنشئت مؤسسة التمويل الدولية في 24 تموز 1956 برأس مال قدره 78 مليون دولار، وكان عدد أعضاؤها 31 دولة لدى قيامها، ويبلغ عدد أعضاؤها حالياً 177 دولة عضواً من بينها سوريا. والمؤسسة ذات صلة وثيقة بالبنك الدولي، ومع ذلك فإنها تعد شخصاً من الأشخاص القانوني الدولي، وشخصيتها مستقلة عن البنك الدولي. يبلغ رأس مال الدولة 2.45 مليار دولار، وهي أكبر مصدر متعدد الأطراف للتمويل عن طريق القروض والمساهمات في رأس المال المقدمة لمشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية، وهي تشجع التنمية المستديمة في القطاع الخاص بصورة رئيسة عن طريق 1- تمويل مشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية، 2- مساعدة الشركات الخاصة في البلدان النامية للحصول على الموارد التمويلية من الأسواق المالية الدولية، 3- تقديم المشورة والمساعدة الفنية لمؤسسات الأعمال، الشركات والحكومات. وبهذا التحديد لنشاط المؤسسة يمكن القول إنها تتميز من البنك بتعاملها المباشر مع القطاع الخاص دون حاجة لتدخل الحكومة التي يتبعها الأخير، ودون تقديم ضمان منها، بيد أن هذا لا يعني أن المؤسسة تستثني المشروعات التي يتم فيها استثمار بعض الأموال العامة. فإذا كان المشروع متمتعاً بطابع المشروع الخاص، فإن المؤسسة لا تستبعده من دائرة نشاطها. أما المشروعات التي تملكها أو تديرها الحكومة فإنها مستثناة من نشاطات المؤسسة، وأما الغرض من إنشائها فيتمثل في تنمية اقتصادات البلدان النامية والأقل نمواً عن طريق الاستثمار في مشروعات إنتاجية خاصة بالمشاركة مع المستثمرين الخاصين. وتهدف المؤسسة بشكل أساسي إلى تنشيط تدفق رأس المال الخاص دون أن تدخل في منافسة معه، كما أنها لا تسعى إلى إدارة المشروعات التي تستثمر أموالها فيها، وعلى الرغم من أن المؤسسة لا ترمي أصلاً إلى تحقيق أقصى الأرباح، وإنما تهدف بالمقام الأول إلى تشجيع النمو الصناعي الخاص، سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أم النامية، فإن الأرباح التي تحققها هذه المؤسسة تعد مؤشراً على نجاح عملياتها، وبالتالي فإن إحراز أرباح معقولة يعد عاملاً جاذباً للاستثمارات الخاصة نحو عمليات المؤسسة. وتعمل المؤسسة على جذب رأس المال الخاص للإسهام معها في المراحل الأولى من استثماراتها، ولكنها تجري على سياسة بيع هذه الاستثمارات إلى المستثمرين عندما يثبت نجاح المشروعات التي تسهم فيها، العضوية في المؤسسة والإدارة فيها. لاكتساب عضوية مؤسسة التمويل الدولية، لابد أن تكون الدولة طالبة عضوية المؤسسة متمتعة بعضوية البنك الدولي، وتقدم البلدان الأعضاء رأس مال مؤسسة التمويل الدولية السهمي المدفوع، ويتم التصويت بالتناسب مع عدد الأسهم التي يحوزها كل بلد عضو. والسلطات المؤسسية الممنوحة للمؤسسة مخولة إلى مجلس المحافظين الذي تعين البلدان الأعضاء ممثلين عنها فيه، ويفوض مجلس المحافظين كثيراً من سلطاته إلى مجلس الإدارة الذي يتألف من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذين هم أعضاء في مؤسسة التمويل الدولية. ويتولى مجلس الإدارة استعراض جميع المشروعات، ورئيس البنك الدولي رئيساً للمؤسسة بحكم منصبه، ولها طاقم خاص من الموظفين ستاف. وعلى الرغم من أن مؤسسة التمويل الدولية تنسق أنشطتها في كثير من المجالات مع المؤسسات الأخرى في مجموعة البنك الدولي، فإنها تعمل عادة بصورة مستقلة نظراً لاستقلالها القانوني والمالي. المؤسسة الإنمائية الدولية أنشئت عام 1960 لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة التي تحتاج إليها البلدان المتخلفة، ويمكن القول إن القواعد التي تسري على البنك الدولي تنطبق على المؤسسة الإنمائية الدولية من ناحية التنظيم الإداري أو الاتفاقات التي تعقدها في مجالات التنمية الاقتصادية، باستثناء القواعد الخاصة بهذه المؤسسة. تتألف المؤسسة الإنمائية من 175 بلداً عضواً من بينها سوريا، والعضوية فيها مفتوحة لأعضاء البنك الدولي، ولكن العضوية تنقسم إلى قسمين. الأول يتألف من 21 دولة تملك 96.56% من رأس مال المؤسسة، وتتمتع ب 96.05% من مجموع الأصوات، وتؤدي هذه المجموعة مساهمتها في رأس المال بشكل كامل، وتستخدمها المؤسسة بحرية. الثاني ويضم باقي الدول الأعضاء، وتؤدي هذه الدول 10% فقط من حصتها بالذهب أو العملات القابلة للتحويل، و 90% من حصتها بالعملة الوطنية. ونظام التصويت في المؤسسة مشابه لنظام التصويت في البنك من حيث المبدأ، إذ يؤخذ بنظام التصويت المرجح، ولكن النسب التي تم اعتمادها تختلف عن تلك المعمول بها في الصندوق والبنك. فلكل دولة عضو 500 صوت، يضاف إليها صوت واحد عن كل 5000 دولار تسهم بها الدولة العضو في رأس المال، وتحصل المؤسسة على تمويلها من موارد متعددة، أهمها حصص الدول الأعضاء والهبات التي تقدمها بعض الدول والاقتراض من بعض الدول والإعانات من البنك والعمولة التي تحصل عليها، وتجدد الموارد ولا سيما من دول المجموعة الأولى. ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تقدم قروضها دون فائدة، وهي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، ومن ثم رفع مستوى المعيشة في البلدان الأقل نمواً التي تدخل في عضويتها، وتعمل على تأمين الأموال التي تسد الاحتياجيات المهمة للتنمية بشروط أكثر مرونة وأقل عبئاً على موازين مدفوعات هذه الدول، وهي تكمل نشاط البنك الدولي. وتقدم المؤسسة تمويلها لأي مشروع يفضي إسهامه بصورة فعالة إلى تنمية منطقة أو مناطق معينة، سواء أكان المشروع منتجاً أم غير منتج، كمشروعات الصرف الصحي وموارد المياه والإسكان إلى آخره. وعندما تمنح المؤسسة قروضها لإحدى الدول الأعضاء أو إحدى الجهات العامة أو الخاصة في هذه الدول، فإنها لا تتطلب وجود ضمان خلافاً للبنك الدولي إلا في حالة الضرورة، ولكن يشترط لتقديم القرض أن يتعذر حصول طالبه على قيمة القرض من الموارد الأخرى بشروط معقولة. وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف تأسست عام 1988، وهي جهاز دولي يقوم على تشجيع الاستثمارات للأغراض الإنتاجية فيما بين البلدان الأعضاء الذين يبلغ عددهم حالياً 159 عضواً، سوريا ليست من بينهم، وهي إحدى أفراد عائلة البنك الدولي. تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية المستقلة والعضوية في الوكالة المفتوحة لأعضاء البنك الدولي إضافة إلى سويسرا، وتنقسم العضوية فيها إلى قسمين. الأول خاص بالبلدان المتقدمة المصدرة لرأس المال، وهي أعضاء أصلية في الوكالة شريرة انضمامها إليها قبل 30 تشرين الأول 1987. الثاني خاص بالبلدان النامية المستوردة لرأس المال، ويجوز الانسحاب من الوكالة شريطة انقضاء 3 أعوام على الانضمام. يتألف الجهاز الإداري للوكالة من مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ورئيس الوكالة، وتهدف الوكالة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلدان النامية من خلال إزالة مخاوفهم من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن تهدد هذه الاستثمارات، كما تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال والتكنولوجيا إلى البلدان النامية للإسهام في سد احتياجاتها اللازمة لدفع عجلة التنمية. وتمارس الوكالة نشاطها من خلال 1- إصدار ضمانات للاستثمارات المستوفية للشروط ضد الخسارة الناجمة عن المخاطر غير التجارية كالتأميم ونزع الملكية، وتقوم بإعادة التأمين ضد هذه المخاطر إن كانت مضمونة من أجهزة أخرى دولية أو وطنية. 2- تشجيع النشاطات التي تحسن مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء بحيث تكون قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية كإجراء الأبحاث ونشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء، وتقديم المشورة والمساعدات الفنية فيما يتعلق بذلك لأي عضوين يطلب منها ذلك. 3- تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية وتشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واحدا من التنظيمات المرتبطة بالبنك، وقد تم وضع اتفاقية المركز موقع التنفيذ عام 1966، وبلغ عدد الأطراف المنتسبة إليه 143 دولة، والغاية منه هي تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى. وقد كان للبنك الدولي الدور الأبرز في إعداد اتفاقية المركز، ويعد المركز شخصاً دولياً مستقلاً على الرغم من ارتباطه بالبنك نتيجة للخطوات المشجعة لجذب الاستثمار التي يجري العمل على اتخاذها. فإن سوريا وقعت على اتفاقية المركز الدولي لسوية منازعات الاستثمار بتاريخ 25 أيار 2005، وصادقت عليها بتاريخ 25 كانون الثاني 2006، ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة لها بتاريخ 25 شباط 2006. ويساعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على تشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير تسهيلات دولية للتصالح والتحكيم في المنازعات الاستثمارية، مما يساعد في دعم جو من الثقة المتبادلة بين الدول والمستثمرين الأجانب. ويشير عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار إلى التسهيلات التي يقدمها المركز، كما يقوم المركز بنشاطات مختلفة في البحث العلمي والنشر في مجالات التحكيم وقوانين الاستثمار الأجنبي. وقد أنشئ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بموجب اتفاقية واشنطن عام 1965 التي عقدت بإشراف البنك الدولي، ويعد المركز مؤسسة دولية ضمن مجموعة البنك العالمي. ويقدم المركز خدمات التوفيق والتحكيم عن طريق لجان توفيق وتحكيم حددت اتفاقية إنشاء المركز كيفية تشكيلها عن طريق المركز ذاته. ويهدف المركز إلى خلق مناخ من الثقة المتبادلة بين المستثمرين الأجانب وحكومات الدول المضيفة للاستثمار، بحيث يزيد حجم تدفق رؤوس الأموال نتيجة لهذه الثقة الناجمة عن ضمان وسيلة عالية لتسوية المنازعات تكتسب عدالتها من موافقة أطراف النزاع على اللجوء إليها. 1. اختصاص المركز بتسوية منازعات الاستثمار. بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 من اتفاقية إنشائه، يختص المركز بنظر الخلافات القانونية بين دولة طرف في الاتفاقية ورعاية دولة أخرى طرف في الاتفاقية أيضاً. وعندما تكون هذه الخلافات ذات صلة مباشرة بالاستثمار وشريطة موافقة طرفي الاتفاقية كتابة على إخضاعها للمركز. أولاً، الموافقة على اختصاص المركز. بالرغم من الانتقال من التحكيم الاعتيادي إلى التحكيم المؤسسي، فإن مبدأ سلطان الإرادة فيما يتعلق باختصاص المركز ينتج مفعوله كاملاً. فاختصاص المركز ليس إلزامياً بالنسبة للأطراف المنتسبة إليه، فلكي يصبح المركز مختصاً بنظر النزاع لابد من موافقة الدولتين كتابة، الدولة الطرف في النزاع ودولة المستثمر الذي هو طرف في النزاع. على اختصاص المركز بنظر المنازعات الاستثمارية الحالية أو المستقبلية، هذا فضلاً عن وجوب موافقة المستثمر ذاته على إحالة النزاع إلى التحكيم. أما بالنسبة لكيفية هذه الموافقات فإنها غير محددة، فقد تكون سابقة على نشوب النزاع، وقد تكون بعد نشوبه، وقد تكون في وثيقة واحدة أو أكثر، وقد تكون على شكل شرط تحكيم في عقد استثمار بين المستثمر والدولة المضيفة، وقد تكون في صورة مشارطة تحكيم أو اتفاق تحكيم مستقبلي إلى آخره. ولا يجوز الرجوع عن الموافقة بإرادة منفردة من أحد طرفي النزاع. ووفقاً لأحكام المادة 26 من اتفاقية المركز، تعد موافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكيم في نطاق الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك تخلياً مباشراً عن أي طريق آخر للتسوية. ويجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها على طرح النزاع على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية استنفاد طرق المراجعة الداخلية إدارية كانت أو قضائية. وهذا يعني أن اختصاص المركز اختصاص مانع بمجرد تنعقاده، فإذا دخل النزاع ضمن اختصاص المركز امتنع على أي جهة أخرى النظر فيه. ثانياً، الاختصاص الموضوعي للمركز. يتحدد الاختصاص الموضوعي للمركز وفقاً لأحكام المادة 25/1 من ناحيتين: الأولى، أن يكون النزاع قانونياً، وبذلك يتم استبعاد المنازعات السياسية عن اختصاص المركز، والثانية، أن يكون النزاع ناشئاً مباشرة عن الاستثمار، ونظراً لعدم تعريف الاستثمار في الاتفاقية، فقد اكتسب المركز مرونة كبيرة في مد اختصاصه إلى الأشكال الجديدة من الاستثمارات كعقود الخدمة والإدارة والبيع وإقامة وتشييد المنشآت الصناعية وعقود تسليم المفتاح وعقود نقل التكنولوجيا. ومع ذلك، ونظراً لمبدأ الرضائية في تحديد اختصاص المركز، يمكن للدول الأطراف التي ترغب في قصر اختصاص المركز على منازعات معينة أن تفعل ذلك. ثالثاً، الاختصاص الشخصي. يتحدد الاختصاص الشخصي للمركز وفقاً للمادة 25 بالمنازعات التي تنشب بين دولة طرف في الاتفاقية ورعية دولة أخرى طرف أيضاً في الاتفاقية. ومؤدى ذلك أن الخصوم الذين يمكنهم أن يتحكموا إلى المركز ينبغي أن يكون أحدهما دولة طرفا في اتفاقية المركز، أو جماعة سياسية كحزب سياسي، أو هيئة تابعة للدولة كالولايات أو المحافظات أو البلديات، أي لها صفة رسمية، وثانيهما ينبغي أن يكون مستثمرا، وهذا المستثمر يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا كالشركات، ولكنه على كل حال ينبغي أن يكون متمتعا بجنسية دولة أخرى طرف في الاتفاقية، ويترتب على قصر الاختصاص الشخصي للمركز على دولة طرف ورعاية دولة أخرى طرف أيضا في الاتفاقية نتيجة مهمة حددتها المادة 27 من اتفاقية إنشاء المركز، تتمثل في عدم جواز بسط الدولة حمايتها على رعيتها الخصم في النزاع لإقامة دعوى الحماية الدبلوماسية بخصوص النزاع متى اتفق بشأن هذه الرعية مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكيم في نطاق الاتفاقية أو تم طرحه فعلا، أي أن اختصاص المركز بنظر النزاع يمنع اختصاص أي جهة أخرى، فلا يجوز للدولة الرعية التي هي طرف في الاتفاقية أن تلجأ إلى ممارسة دعوى الحماية الدبلوماسية أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة الخصم مثلا. 2. وسائل تسوية المنازعات أمام المركز. يقدم المركز عددا من الوسائل لتسوية المنازعات أبرزها التوفيق والتحكيم من خلال لجان يتم إنشاؤها وتشكيلها لهذه الأغراض. أولا، تشكيل لجان التوفيق وهيئات التحكيم. يتم تشكيل لجان التوفيق أو هيئات التحكيم بناء على طلب من أحد الخصوم المستثمر أو الدولة المضيفة للاستثمار، مقدم إلى أمين عام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ويتضمن الطلب بيانات كافية بشأن موضوع النزاع وهوية الأطراف وموافقتهم على الطريقة التي يرغبون اتباعها لتسوية النزاع توفيقا أو تحكيما، وبعد ذلك تبدأ إجراءات تشكيل لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم، ويمكن للخصوم أن يتفقوا على التشكيل، فإن لم يفعلوا يستطيع رئيس مجلس إدارة المركز أن يقوم بإجراءات التعيين أو ما نقص منها. ثانيا، التوفيق. قد يفضل الخصوم الحل التوفيقي على الحل التحكيمي، ولا سيما إذا كان بالإمكان رأب الصدع في علاقتهما، ولا يختلف التوفيق من خلال المركز في جوهره عن التوفيق في تسوية المنازعات الدولية عموما. لذلك فإن الحلول التي يمكن الوصول إليها هي حلول تربوية، ويصدر الموفقون توصيات غير ملزمة، ومع ذلك ينبغي على الخصوم النظر بشكل جاد إلى هذه التوصيات والتعاون بحسن نية مع لجنة التوفيق لمساعدتها على القيام بوظائفها، بينما تلزم الاتفاقية المتخاصمين في عملية التحكيم بأن يخضعوا للحكم وينفذوا مضمونه. ثالثا، التحكيم. قبل البدء في إجراءات التحكيم يدعو رئيس الهيئة التحكيمية الخصوم إلى اجتماع معه للتشاور حول بعض المسائل الإجرائية ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، ثم تنقسم إجراءات التحكيم إلى مرحلتين أولاهما مرحلة الإجراءات الكتابية التي تقدم فيها الإدعاءات والدفوع من قبل الخصوم، وثانيتهما مرحلة الإجراءات الشفهية حيث تستمع فيها هيئة التحكيم إلى الخصوم وممثليهم وشهودهم وخبرائهم، وفي حالة امتناع أحد الخصوم عن الظهور أمام المحكمة أو تقصيره في عرض موضوع قضيته عليها في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوة، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة التحكيمية الاستمرار في نظر النزاع وإصدار حكم فيه، وتفصل الهيئة التحكيمية في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الخصوم، وفي حال عدم اتفاقهم بشأن القانون واجب التطبيق يتم تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع بما في ذلك قانونها الدولي الخاص قواعد الإسناد، إضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على الوقائع المعروضة، ويدخل تطبيق قواعد القانون الدولي ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، فيمكنها أن تطبقها بصورة تكميلية أو إضافية أو أصلية حسب ما تراه في هذا الشأن، وعلى ضوء الرغبة في ترجيح مصلحة المستثمر أو مصلحة الدولة المتنازعة معه. ويمكن القول إن تطبيق قواعد القانون الدولي على النزاع تكون في 4 حالات: 1. إذا اتفق الخصوم على ذلك. 2. عندما يحيل قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع إلى قواعد القانون الدولي. 3. عندما يخضع موضوع النزاع مباشرة لتنظيم القانون الدولي كنزاع حول تفسير أو تطبيق اتفاقية استثمار مبرمة بين دولة المستثمر الخصم والدولة الطرف في النزاع معه. 4. عندما يخالف قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع أو العمل الذي اتخذه بمقتضاه أحكام القانون الدولي، وفي هذه الحالة يطبق القانون الدولي بحسبانه مصححا للقانون الداخلي. وتميز الحكم التحكيمي الصادر وفقا لاتفاقية إنشاء المركز بالآتي: 1- إنه حكم نهائي، وبالتالي لا يقبل الطعن بالاستئناف أو بأي طريق آخر إلا في حدود ما ورد في الاتفاقية كتصحيح الحكم أو تفسيره أو إبطاله. 2- إنه حكم ملزم لأطراف النزاع، وليس هذا سوى تأكيد لما يتضمنه القانون الدولي العرفي من أن العقد شريعة المتعاقدين والحكم عنوان الحقيقة. 3- يجب ألا يخل الحكم بالقوانين السارية في الدولة المتعاقدة الخاصة بحصانة الدولة ضد التنفيذ، فإذا كان الحكم الصادر ضد المستثمر يمكن تنفيذه جبراً، فإن الحكم الصادر ضد الدولة يمكن أن يصطدم بعائق الادعاء بسياسة الدولة وحصانتها ضد التنفيذ. ومع ذلك لم يحدث عملياً أن أثارت الدولة ما مسألة الحصانة ضد تنفيذ تحكيم صادر وفقاً لاتفاقية المركز، ولا ينتظر حدوث ذلك لأن تمسك الدولة بالحصانة في هذا الصدد يتنافى مع التزاماتها بحسبانها طرفاً في الاتفاقية من حيث وجوب احترام أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لاتفاقية المركز، وقد يعرضها لجزاءات بسبب إخلالها بالتزاماتها التعهدية. أسئلة الوحدة التعليمية 9: ما هي المؤسسات التي تشكل مجموعة البنك الدولي؟ وبأيها ترتبط سوريا؟ بتقديرك، لماذا تفضل البلدان النامية الارتباط بمؤسستي التمويل والتنمية دون الوكالة والمركز؟ ما هي الأساليب التي يتبعها المركز الدولي في تسوية منازعات الاستثمار؟